بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق على أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافع إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. الثانية: تفسير آية البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. الثالثة: تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الرابعة: تفسير أفحكم الجاهلية يبغون. الخامسة: ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى. السادسة: تفسير الإيمان الصادق والكاذب. السابعة: قصة عمر مع المنافق. الثامنة: كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك الآيات. قال الشارح رحمه الله: لما كان التوحيد الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله مشتملا على الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم مستلزما له، وذلك هو الشهادتان، ولهذا جعلهما النبي صلى الله عليه وسلم ركنا واحدا في قوله: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. نبه في هذا الباب على ما تضمنه التوحيد واستلزمه من تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع، إذ هذا هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله ولازمها الذي لا بد منه لكل مؤمن. فإن من عرف أن لا إله إلا الله فلا بد من الانقياد لحكم الله والتسليم لأمره الذي جاء من عنده على يد رسوله صلى الله على يد رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فمن شهد أن لا إله إلا الله ثم عدل إلى تحكيم غير الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع فقد كذب في شهادته.
ودل هذا على أن الشهادتين متلازمتان: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله، فهما متلازمتان لا تنفكان أبدا، ولا يقال شهادة أن لا إله إلا الله منفصلة عن شهادة أن محمد رسول الله، وأن الأولى ركن وأن الثانية متممة لها، وأن الركن لما يحصل بالأولى فقط وهي لا إله إلا الله. هذا كلام باطل، ولكن الشهادتين متداخلتان. وما ورد في بعض النصوص من الاقتصار على لا إله إلا الله فليس معناه الاستغناء عن محمد رسول الله، وإنما الأولى تدل على الثانية حتما ولازما. فإذا دخل رجل الإسلام الآن فقال لا إله إلا الله فإنه يكون مسلما، ليس معنى أنه يستغني عن محمد رسول الله، وإنما إذا أحسن أن يقول ذلك وجب عليه ذلك. ولهذا من يعرض عليه الشهادة يقول له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ولا يجوز الاستغناء عن الأولى دون الثانية. ومن قال الأولى ولم يقل الثانية فإنه لا يقبل منه الأولى، وإنما يكون كافرا بالله رب العالمين. إذا قال الأولى وأبى أن يقول الثانية فإنه يكون كافرا، ولا تنفعه الأولى أبدا، ما تنفعه الأولى لا إله إلا الله إلا أن يقول محمد رسول الله. لأن الطريق إلى شهادة أن لا إله إلا الله هي شهادة أن محمد رسول الله، لأننا ما عرفنا الله ولا عرفنا ما يجب له وما لا يجوز في حقه إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل طريق إلى الله عز وجل مسدود، وعليه فإنه يجب أن ينطق، من يدخل الإسلام يجب أن ينطق بالشهادتين، لا بد من الشهادتين. أما إذا قال هو في ساحة معركة قال عند الموت لا إله إلا الله وليس ينكر محمد رسول الله يختصر على ذلك ويصح إسلامه بهذا، كما جاء في الصحيحين من حديث أسامة لما قال الرجل لا إله إلا الله وقتله أسامة وعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال ماذا تصنع يا أسامة بلا إله إلا الله، وهكذا الحديث. ليس معنى الاختصار على لا إله إلا الله وأن ذلك يستغني عن محمد رسول الله، ولكن الرجل إنما قالها الرجل، فإذا قالها قبلت منه لأنه ليس عنده معارضة لمحمد رسول الله، لكن إذا قالها وأبى أن يقول محمد رسول الله فإنه يكون كافرا ولا تقبل منه ولا تحصن دمه وماله أبدا إذا امتنع أن يقول محمد رسول الله. فواجب هذا، ولهذا نص العلماء على التلازم بين الشهادتين وأن إحداهما لا تستغني عن الأخرى. إذن إذا لم يكن عندي معارضة لمحمد رسول الله وإذا لم يكن عندي رد لها واقتصرت على لا إله إلا الله عند الدخول في الإسلام هذا يقبل في الجملة. إذا قال لا إله إلا الله تقول له قل محمد رسول الله، يقول لك لا هذه ما أقول محمد رسول الله، فهذه لا تقبل منه، هذه لا تقبل منه، لا يقبل إلا الشهادتان. هذا في الكافر الأصلي. أما المرتد هو من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذا ارتد بفعل شيء كان ينكر مثلا معلومة من الدين بالضرورة، ينكر فرضية الصلاة، ينكر فرضية الزكاة، فهذا إذا رجع بعد ردته فأعلن إسلامه فلا بد أن ينضاف مع الشهادتين الإقرار بما جحده وبما ارتد به، فلا بد أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقول وأؤمن بفرضية الصلاة أو أؤمن بفرضية الزكاة، فلا بد أن ينضاف مع هذا ما جحده وما أنكره لأنه ارتد بسببه، فلا بد من الإقرار به والاعتراف به. فالشاهد أن الشهادتين متلازمتان وأن لوازم كل واحدة هي لوازم الأخرى. ولهذا قال وإن شئت قلت لما كان التوحيد مبنيا على الشهادتين إذ لا تنفك إحداهما عن الأخرى لتلازمهما. وكان ما تقدم من هذا الكتاب في معنى شهادة لا إله إلا الله التي تتضمن حق الله على عباده، كل الموضوعات التي سبقت في كتاب التوحيد تتضمن حق الشهادة الأولى، نبه في هذا الباب على معنى شهادة أن محمد رسول الله التي تتضمن حق الرسول صلى الله عليه وسلم. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أقام كتابه على بيان التوحيد وبيان معنى الشهادتين ولوازم الشهادتين ومقتضيات الشهادتين ونواقض الشهادتين، سواء كانت النواقض مما يرحمك الله سواء كانت النواقض مما تخرج من الملة وتخالف أصل التوحيد، أو كانت النواقض مما تخالف كماله الواجب. إذن هو أقام الكتاب على بيان التوحيد بالشهادتين ولوازم هذا التوحيد ثم نواقض هذا التوحيد، وهذه النواقض جعلها على قسمين: نواقض تخالف أصل التوحيد فيكفر بها الإنسان، ونواقض تخالف كمال التوحيد الواجب فلا يكفر ولكنه بها يكون عاصيا. فإنها تتضمن، يقول نبه في هذا الباب على معنى شهادة أن محمد رسول الله التي تتضمن حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها تتضمن أنه عبد لا يعبد ورسول صادق لا يكذب بل يطاع ويتبع لأنه المبلغ عن الله تعالى. ولهذا قول العبد محمد رسول الله هذه أبلغ ما يكون في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذا غاية ما يقال في النبي صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا الغلاة لا يوافقون على هذا أن يقتصر الواحد على محمد رسول الله، وإنما الغلاة يبالغون. لو قلت لهم قل محمد رسول الله ويكفي، قال لا، هذا ليس يعني من ليس الأدب الكامل مع رسول الله، وليس الحق الوافر والتبجيل والتوقير والتعزير الذي ينبغي أن يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد أن يضيف إلى ذلك: يا من ألوذ به، أستغيث برسول الله، مدد يا رسول الله، وهكذا من العبارات التي يظن أنه بذلك يرفع قدره صلى الله عليه وسلم، ولا يدري أنه يصادم شرعه ويخالف هديه. بل لو رآه النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه يقول هذا لا أقام عليه حجة وإلا قتله صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله، عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله عبد رد لألوهية غير الله، إذ النبي عبد لا يعبد، عبد مهما بلغ عبد، ولكنه له أكمل ما يكون من العبودية، أكمل ما يكون من العبودية، وأكمل ما يوصف به الرجل أنه عبد، وكلنا عبيد له سبحانه. لكن هذه العبادة تتفاوت في القدر، فأعظم عبودية عبودية الأنبياء والمرسلين لأنها مبنية على العلم والاصطفاء، ثم أكمل ما يكون من عبودية المرسلين عبودية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله صلى الله عليه وسلم أكمل ما يكون من العبودية. ولهذا في أعظم الأماكن وأشرف المنازل وصف الله نبيه بالعبودية: سبحان الذي أسرى بعبده، في آية عظيمة وهي آية الإسراء، أسرى بعبده، قال سبحانه: فأوحى إلى عبده ما أوحى، وهذا أيضا في مقام رفيع. ورسوله رد على من انتقص النبي صلى الله عليه وسلم فقال كاذب، فإن الرسول لا يكون كاذبا، ففيه إثبات صدقه صلى الله عليه وسلم. فعبد رد على من غلا على الرسول فجعله إلها، ورسول رد على من انتقص الرسول فجعله كاذبا. فعبد الله ورسوله رد على طائفتين. عبد رد على أي طائفة؟ طائفة الغلاة الذين قالوا وأعطوه حق الرب، وأعطوه حق الرب، فإن من جوده الدنيا وضرتها، وإن من علومه علم اللوح والقلم، فالدنيا والآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم، من جوده، وليست كل جود النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم جوده أعم من الدنيا وضرتها، يعني والآخرة وضرتها، يعني ما يضادها وما يقابلها وهو الآخرة، وإن من علومك علم اللوح والقلم. فعلم اللوح والقلم هذا شيء من علمه صلى الله عليه وسلم. فعبد رد على هذا كله، رد على هذا كله. ولهذا جاء عند الطبراني بسند حسن أن رجلا قال قوموا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من شر هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله. فالنبي ما يقبل هذا أبدا ولا يقبل الغلو. ولهذا لما قال له بعض أصحابه أنت سيدنا وابن سيدنا وهكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا استجرينكم الشيطان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ جناب التوحيد ويسد الباب حتى لا يقع غلو في الأمة. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، احذروا أن تقولوا فيها ما قالت النصارى في ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ورسوله رد على الطائفة الأخرى، طائفة الانتقاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذين زعموا أنه كاذب ومجنون. فالنبي صلى الله عليه وسلم تقاسم فيه طائفتان، وكل الأنبياء تقاسمت فيهم طائفتان، وكل داعية سنة يتقاسم الناس فيه إلى طائفتين، هذا بالعموم. ولا فطائفة الغلاة أنواع، وطائفة المنتقصين أنواع، كل من قام بدعوة التوحيد والسنة يتقاسم فيه الناس، ولم يجتمع الناس على واحد قط ممن يدعو إلى توحيد الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا ما يجتمع الناس فيه. فنوح انقسم الناس فيه، وإبراهيم انقسم الناس فيه، وموسى انقسم الناس فيه، وعيسى انقسم الناس فيه، ومحمد صلى الله عليه وسلم انقسم الناس فيه، وكل داعية الصحابة انقسم الناس فيهم، وأحمد انقسم الناس فيه، وابن تيمية انقسم الناس فيه، وابن عبد الوهاب انقسم الناس فيه. ولهذا الداعية لابد أن يضع هذه الشجرة، شجرة التقسيم أمامه. لازم الداعية قبل ما يتصدر وقبل ما يواجه الناس لابد أن يضع شجرة التقسيم أمامه، هذه شجرة لابد منها، يضع نفسه في وسط الصفحة ثم يتفرع من هذا مؤيد ومعارض، ثم المؤيدون غلاة ومتوسطون ومنصفون، ثم الغلاة كذلك حاقدون حالقون، ملبسون معاندون، مخرفون متجاوزون، هكذا أي واحد كده، أي واحد هذا هكذا. لابد أن يكون الناس فيه، لابد أن يكون الناس فيه أقسام. أما من يقولنا أو يستدل على فشل الداعية بمخالفة قومه له ويقال أنت لو أنك دعوت يعني على منهاج النبوة كان الناس اجتمعوا عليك، يعني لابد أن تهدأ، لابد أن تزيد، لابد أن كذا، مهما تفعل لست بأكمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن هداية القلوب ليست على في يد أحد، ولا الإنسان معه الضابط لقلوب الناس، يعلي إيمان هذا ويخفض ذاك، يأتي بهذا ويرد ذاك، أبدا ما يكون. طالما الإنسان يدعو الله عز وجل على بصيرة فما عليه هداية الناس، وإنما قلوب الناس بين يدي رب العالمين سبحانه، إن شاء أملها إلى الهداية وإن شاء أزاغها، وكل ذلك بعلم الله سبحانه وتعالى السابق باستحقاق العبد لهذا وذاك. فأعظم ما يكون من المسائل استقامة المسلم على الشهادتين ولوازمهما ومعرفة نواقضهما، أعظم ما يكون من تحقيق الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. يبقى محمد عبد الله ورسوله، هذا رد على إيه؟ طائفتين. عبد رد على إيه طائفة؟ طائفة الغلاة فيه، فهو عبد غاية ما يقال فيه عبد. ورسول رد على طائفة المنتقصين، فمن كذب الرسول رد عليه بالرسول. طب ما وجه الدلالة في الرسول في الرد على المكذبين؟ أن الرسول لا يكون إلا صادقا مصدقا، فما يكون هناك رسول وهو كاذب أبدا، لأن الله عز وجل صدق المرسلين. فله عليه الصلاة والسلام منصب الرسالة والتبليغ عن الله عز وجل، والحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، إذ هو لا يحكم إلا بحكم الله. فحكم الرسول صلى الله عليه وسلم من حكم الله عز وجل، لأن الله يقول ونحكم بينهم بما أنزل الله. ومحبته على النفس والأهل والمال والوطن، وليس له من الإلهية شيء، بل هو عبد الله ورسوله، كما قال تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. ولو كان شيء أرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم من العبودية لا بينها الله ولا مدح الله عز وجل النبي بذلك، والله عز وجل أكرمه، فما نادى الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم في القرآن إلا يا أيها النبي يا أيها الرسول، ما عندنا آية واحدة تقول يا محمد، إنما جاء التصريح باسمه في موضع الإخبار، في موضع الإخبار. وآمنوا بما نزل على محمد، محمد رسول الله والذين معه أشداء. أما في معرض النداء فما نادى الله نبيا إلا بهذا، ما نادى الله نبيا إلا يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، بكل صفة جليلة تبين قدره صلى الله عليه وسلم. فلو كان للنبي مقام أرفع من مقام النبوة أو الرسالة لبينه الله سبحانه وتعالى في كتابه. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ومن لوازم ذلك متابعته وتحكيمه في موارد النزاع. هذا من لوازم الشهادتين، أشهد أن محمد رسول الله، إذن هو رسولي ونبي، هديه ينبغي التزامه ويجب ذلك، وسنته ينبغي اتباعها، حكمه ينبغي الانقياد له. هذا من لوازم الشهادتين. وترك التحكم إلى غيره كالمنافقين الذين يدعون الإيمان به ويتحكمون إلى غيره. وبهذا يتحقق العبد بكمال التوحيد وكمال المتابعة. كمال التوحيد فين يا أخوان؟ في شهادة لا إله إلا الله، والمتابعة في شهادة أن محمدا رسول الله، وأيضا أن محمد رسول الله فيها التوحيد وتوحيد الاتباع، ولا إله إلا الله فيها التوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وذلك هو كمال سعادته وهو معنى الشهادتين. إذا تبين هذا فمعنى الآية المترجم لها أن الله تبارك وتعالى أنكر على من يدعي الإيمان، وهي الآية: ألم تر الذين يزعمون، أنكر على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء قبله، وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر المصنف في سبب نزولها. قال ابن القيم: والطاغوت كل ما تعدى به حده من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. فكل ما تحاكم، يريدون يتحاكموا للطاغوت، فكل ما تحاكم إليه متنازعان غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو طاغوت، إذ قد تعدى به حده. فكل حكم لغير حكم الله فهو طاغوتي، حكم طاغوتي. ومن حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت، فهو طاغوت، وهو حكم جاهلية. لكن هل مقتضى الوصف بالطاغوتية، هل مقتضى الوصف بهذا الكفر المخرج من الملة بإطلاق، أو قد يكون مخرجا وقد يكون غير مخرج؟ هل التقسيم بالطاغوتية يلزم منه الحكم على من حكم غير ما أنزل الله بالخروج من ملة الإسلام مطلقا بمقتضى هذه الطاغوتية، وقال هذا طاغوت يعني يساوي هذا كافر بالله رب العالمين؟ الجواب عن ذلك: ليس يقتضي لفظة الطاغوت ومصطلح الطاغوت الكفر المخرج من الملة، بل غاية ما فيه التجاوز. فالطاغوتية تساوي التجاوز، فإذا كان التجاوز هذا بما يقتضي الخروج من ملة الإسلام كان كفرا مخرجا من ملة الإسلام، وإذا كان هذا التجاوز بما يقتضي بقاء أصل الإسلام معه وإنما خرج عما يجب عليه فإنه لا يقتضي الخروج من ملة الإسلام، فليس يساوي الطاغوت الكفر الأكبر، وإنما الطاغوت يساوي التجاوز. الطاغوت يساوي التجاوز، ولهذا أصله من الطغيان، والطغيان هو الزيادة، وأنه لما طغى الماء حملناكم الجري، يعني لما زاد، فأصله الزيادة والتجاوز. فإن كان التجاوز بمكفر مخرج من ملة الإسلام كان كفرا، وإن كان التجاوز بما يخرج من ملة الإسلام كان مبقيا على أصل الإسلام مع كونه آثما فيما ذهب إليه. وهذه مسألة مهمة جدا. فلا الطاغوت ولا الجاهلية تقتضي الخروج من ملة الإسلام. قد يوصف الإنسان بأنه جاهلي في هذا العمل، في هذا القول، في هذا الحكم، لكن لا يقتضي هذا الخروج من ملة الإسلام. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه فقال في كتاب الإيمان: باب المعاصي من أمر الجاهلية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية ما اقتضت الخروج من ملة الإسلام، لم تقتضي الخروج من ملة الإسلام. كذلك الطاغوتية، فكل من حكم بغير ما أنزل الله عز وجل، سواء في قضية في قضيتين في عشرة في مئة في ألف، هذا طاغوت، هذا طاغوت. لكن هل مقتضى الوصف للطاغوتية أنه يخرج من ملة الإسلام؟ لا، ليس هذا، على حسب، على حسب ما تجاوز به. فإن تجاوز بمكفر يخرج من ملة الإسلام كان طاغوتا كافرا، وإلا كان طاغوتا آثما وعاصيا مع بقاء أصل الإسلام فيه. ومن هذا فقال ابن القيم: والطاغوت كل ما تعدى به حده من الطغيان، وهو مجوزة الحد. وعبارة ابن القيم الأخرى عبارة أوضح من هذا، وهي مبينة لمعنى الطاغوت بحق، وهي قوله: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فأرجع ابن القيم التجاوز إلى هذه الثلاثة: إما تجاوز في العبادة، وإما تجاوز في الاتباع، وإما تجاوز في الطاعة. تجاوز في العبادة كمن يعبد غير الله عز وجل، يعبد بدويا، يعبد حسينا، يعبد قبور الموتى، يعبد الأحجار وهكذا، فهذا تجاوز في العبادة. وقد يكون التجاوز في الاتباع فيتبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من الطاغوت. واحد يتبع شيخه في مسألة ويترك قال الله قال رسوله، هذا من الطاغوتية. لكن نقول إذا ترك الواحد اتباع الكتاب والسنة واتبع قول شيخه في مسألة وتعصب لشيخه مع وجود الدليل النص على خلاف قول شيخه، نقول أنت كافر، خرجت من ملة الإسلام. لكن نقول أنت عندك طاغوتية فيها، أنت متجاوز في الاتباع، متجاوز في الاتباع. فالمتعصبة، متعصبة المذاهب ومتعصبة الحزبيين جميعا عندهم تجاوز في الاتباع، يتبع شيخه ويترك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاتباع. أمامه الدليل يقول شيخي أعرف بالدليل، ما قاله شيخي والحق، شيخي أعرف بالدليل، فهذا تجاوز في الاتباع. لكن يقال هذا كفر؟ يقال في كل من تعصب لشيخ أو إمام أو حزب أو طائفة هذا كافر؟ هذا طاغوت، تجاوز الحد في الاتباع، وينبغي أن يتبع قال الله قال رسول. تجاوز في الطاعة، وهو ما يكون مع الأمراء، فيأمر الأمير بمعصية فيقول سمعا وطاع، وهذا تجاوز، لأن طاعة الأمراء واجبة نعم، لكن في طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن أمر بمعصية فلا طاعة المخلوق في معصية الخالق. فإن أطعت الأمير في المعصية، أمرك بمعصية، أمرك بحلق لحيتك، أمر المرأة بالتبرج، أمر الرجل بمعاملة ربا، أمر الرجل بكذا، فكل هذا لا يجوز أن تطيع فيه الأمير. فإن أطعت الأمير في معصية الله كنت متجاوزا في الطاعة. إذن تجاوز في العبادة، وهذا كحال المشركين الذين يعبدون غير الله سبحانه وتعالى من هذه الأمة، من هذه الأمة، فيتوجهون بالعبادة إلى القبور إلى الموتى. تجاوز في الاتباع، وهذا ما يكون من التجاوز مع العلماء. تجاوز في الطاعة، وهذا يكون من تجاوز مع الأمراء، مع الأمراء. هذا التجاوز كله يسمى طاغوتية، يسمى طاغوتية. فالطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ويرجع التجاوز في دين الله كله إلى هذه الثلاثة، إلى هذه الثلاثة: إما أن تعبد غير الله فتصرف حق الله إلى مخلوق، وإما أن تتبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فتطرق الكتاب والسنة وتتبع قول فلان أو علان، وإما أن تطيع مخلوقا في معصية الله عز وجل. فالزوج الذي يأمر امرأته بالتبرج فتقول له سمعا وطاعة وتطيع في هذا، هذا من الطاغوتية، أطاعت في معصية الله، تجاوزت، وكان لا ينبغي أن تطيع زوجها في المعصية ولو أدى ذلك إلى الطلاق. نعم. فكل ما تحكم إليه متنازعا، أنا أقول هذا لي أخواني
حتى لا يأخذ الإنسان العمومات الوردة في النصوص، يأخذ الإنسان العمومات ثم يسقطها على المعينين، يقول هذا رجل رفض حكم الله وحكم رسوله، والله يقول ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وأنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. أو واحد مثلا يجي عارف لو تحاكم الشيخ فلان في الميراث أيحكم إيه عليه بكذا وكذا بالشرع يعني، فهو يقول لا 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 نروح للحاج متولي، الحاج متولي يحكم بيننا وخلاص، لأن الحاج متولي لا يعطي في العقارات للبنات مثلا، ولا يعطي مثلا في البيوت للبنات، إنما يعطي للبنات في الأرض، والأرض يلزم البنت أنها بأمرين، الأمر الأول إنها تأخذ حقها في كل قطعة وإلا تبيع، تطلع يطلع البنت مثلا إيرتين ثلاثة هتاخدهم في كل قطعة إزاي وإلا تبيع، فيلزمها بالبيع حتما. الأمر الثاني يلزمها بالبيع بنصف ثمن أخوك رعيه رعي أخوك وتنازل له عن كذا وكذا. فهل يا ترى إذا الواحد راح لفلان ولم يذهب إلى الشيخ يكون كافرا رد حكم الله عز وجل ورسوله؟ وأراد نقول هذا تحكم إلى طاغوت، هذا تجاوز، لما لم يذهب إلى الشيخ لأنه يعلم أنه سيحكم عليه وذهب إلى فلان أو علان ليحكم له، هذا ليس من التجاوز الذي يخرج من ملة الإسلام بإطلاق، إلا إذا قال أنا ما يلزمني حكم الشريعة، أنا ما أريد حكم الشريعة. تقول قال الله قال الرسول، يقول لك لا قال الله قال الرسول كان زمان أما اليوم لا، قال الله قال الرسول كان زمان أما اليوم لا، فيرد حكم الله ولا يؤمن بحكم الله في الميراث أو كذا، هذا كافر ولو لم يذهب لأحد، هذا كافر لو اعتقد هذا، وهذا لا يحتاج إلى تحاكم أصلا. هذا من اعتقد أن حكم الله عز وجل ليس بالصحيح وأنه لا يلزم هذا الحكم، وأن هذا الحكم ما ينبغي أن يتحكم إليه ولا يلزمه الدخول فيه، هذا كافر ولو لم يذهب إلى فلان أو علان. لكن لو الواحد لم يستفت الشيخ واستفت غيره نقول هذا كافر وننزل عليه الآية. فانظر يرحمكم الله إلى التفريق بين النوع والعين، وإلى التفريق بين الوصف والشخص، فإن أكثر اللبس يحصل في هذا. نقرأ مثلا في الكتب وأن من قال كذا فكان مشركا بالله رب العالمين، كان كافرا بالله رب العالمين، من فنأتي إلى من هذه ونحولها إلى محمد وعلي وإبراهيم. إذا حولناها إلى محمد وعلي وإبراهيم حصلت المشكلة هنا. تيجي تقول له لا هذا ما يصف في محمد حتى تغفر الشوط وتنتفي الموانع، يقول لك لا ده الشيخ فلان، تعال ما أجيب لك نقولات، نقولاته شيخ فلان يقول إنه من رد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب إلى حكم غيره فإنه كافر بالله رب العالمين، تعال الشيخ فلان يقول من ذهب إلى كذا وفعل كذا كان مشركا بالله رب العالمين. نقول صحيح الشيخ قال من ولا يسعى الإنسان إلى أن يقول ذلك من، لكن من هذه حولها محمد، حولها إبراهيم، حولها إلى علي، هذه تحتاج إلى توافر الشروط وتوافر المعنى. من وصف الرب بأنه عبد كان كافرا بالله رب العالمين، ومن وصف العبد بأنه رب كان كافرا بالله رب العالمين، أدي من، أليس ذلك يا إخوان؟ من وصف الرب بأنه عبد فإنه كافر، ومن وصف العبد بأنه رب فإنه كافر. فمن قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، محمد إبراهيم علي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يلا نزلوا القاعدة اللي احنا قررناها، ما يصلح ينزلوا على محمد أو علي، لأنه أخطأ من شدة الفرح، فالخطأ مانع والقصد والعلم والعمد وغير ذلك، هذه كلها من الشروط والاختيار للإكراه. فإذا قال العبد مكرها وسب رسول الله، هذا تعالوا امسكوه، هذا سب رسول الله، اللي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول الرسول هذا كاذب أو يقول في كلمة نحو هذه كان كافرا بالله رب العالمين. لكن أسامة لم يكن كافرا مع أنه قالها، لماذا؟ لوجود مانع ألا وهو الإكراه، مانع الإكراه. فإن أسامة قد سب الله ورسوله، وسب الله ورسوله، من سب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر بالله رب العالمين. طيب أسامة سب الله ورسوله والنبي يأمره إن عادوا إلى ذلك فعد. ياه كمان الرسول بيأمره بسب الله ورسوله، يبقى الرسول كافر ولا إيه؟ من أمر بسب الله ورسوله؟ لكن نقول أسامة ليس بذاك، لأن أسامة مكره، عمار أقصد، لأن عمار مكره، عمار مكره، وقال سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقلبه مطمئن بالإيمان. وقد يفعل المعين أيضا فعلا قد لا نختلف أنا وأنت في أنه ما فعله محبة في الإسلام، وإنما فعله تقية. كمن يقاتلك على الإسلام، يقاتلك على الإسلام ثم لما تغلبت عليه إذا به يقول لا إله إلا الله، وقد وقع السيف من يده وهو يقاتلك، وتتبادلان الضربات، تتبادلان الضربات، أنت تضربه على شركه وهو يضربك على إسلامك، حتى إذا علوت ووقع سيفي من يده وعلوت لتضربه، يعني ثانية واحدة فقال لا إله إلا الله. فلنشك نحن الآن بالقرائن، هل نشك بأن هذا إنما قال تعوذا؟ ولهذا قال أسامة يا رسول الله إنما قال تعوذا، تعوذا، هذا خاف من القتل، ما قاله لله. لكن النبي ماذا قال؟ قال ألا شققت عن قلبه، هل شققت عن قلبه؟ إذن عصمت لا إله إلا الله هنا، مع أن الفعل بقرينة الواضح يقول بأنه ما قالها إلا تعوذا، ما قال إلا تعوذا. ولو هذا المنظر أمامنا جميعا يا إخواني سوف نحكم حكم أسامة ونقول ما قال إلا تعوذا، ولكن لا. فإنزال بقى الحكم على المعين هذا يحتاج إلى توافر الشروط في الموانع. ولهذا العلماء قالوا لابد من أمرين، الأمر الأول من وجود نص ودليل على الوصف كفر فسق بدعة، الثاني استحقاق المعين لهذا الوصف. ولهذا قضايا التكفير والإيمان والتبديع وهذه إنما يرجع فيها للعلماء، يرجع فيها للحكام، الحكام يعني إيه؟ يعني القضاة، القضاة، فيرجع في ذلك القضاة والعلماء، لأن ذلك يتوافر عليه يترتب عليه أحكام خطيرة. أنا لو حكمت على شخص بالردة هترتب على ذلك ماذا؟ هترتب على ذلك طلاق امرأته، هترتب على ذلك أنه ما يرث ولا يورث، هترتب على ذلك أنه ما يصلى عليه لو مات، هترتب على ذلك أشياء. فهذه الأشياء ما أرتبها أنا باجتهادي، وأنا اجتهادي قاصر. إذن تقرأ في كتاب من فعل، من قال، من سوى، من كذا، من كذا، هذا شيء، وما محمد الذي يفعل هذا، وإبراهيم الذي يفعل هذا، وزيد الذي يفعل هذا، هذا يحتاج إلى حكم آخر، هذا يحتاج إلى حكم آخر. فطبعا لا شك أن يا أخواني اللي بيحلق لحياته كل يوم ده، كل يوم يحلق لحياته، وأنا نقول له السنة، 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 سنة النبي صلى الله عليه وسلم الواجبة، ما تحلق اللحية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكل يوم يحلق. هذا المكرر، المكرر لهذه المعصية، أنا وأنت لو حكمنا نقول هذا راد للسنة، هذا راد للسنة، هذا لا يؤمن بها، هذا راد لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نقول إذن بناء على هذا باللازم هذا لو احنا أخذنا بالأوصاف فقط هذا كافر، كافر مستحل لحلق اللحية. واحد يقول لك لا يا شيخ ده مش مستحيل، مستحيل ده عمل قلبي، نقول وفي أدل على إنه مستحيل من هذا التكرر الدائم الدائم الدائم، إيه هذا؟ لا يمكن يكون معتقد بأن اللحية واجبة، إطلاق اللحية واجبة، وكل يوم يحلق لحيته، بقاله 60 سنة بيحلق لحيته، 60 سنة في 365 يوم، يعني آلاف الأيام. طيب النهاردة ماشي، وغدا ماشي، طيب الشهر هذا ماشي، طيب السنة الجاية ماشي. وهذا الذي وقع فيه الخوارج، والذي يقع فيه أيضا من يقول بأن المصر مستحل، فجعلوا فحولوا الاستحلال من العمل القلبي، حولوه إلى العمل الظاهري، وقالوا بالمقتضى ده هو، إذن هو أصر يساوي هو مستحيل، وعليه كفرنا جميع أصحاب المعاصي بهذه القاعدة. فالمرأة المتبرجة من عمر 15 سنة لما بلغت 15 سنة وهي الآن عندها 70 سنة على هذه القاعدة التي يتجاوز بها أصحابها، إذا تكون هذه المرأة كافرة لأنها متبرجة منذ 45 سنة، فهي مستحلة. ولهذا أخوان انتبهوا لهذه القاعدة بارك الله فيكم، ويتفق بين النوع، بين النوع والعين، وهذه من قواعد أهل السنة والجماعة في فهم نصوص الشريعة فيما يتعلق بالكفر والإيمان والطاغوت والجاهلية، لأن جماعات التكفير والجهاد وكل هؤلاء إنما أوتوا من جهة إيه؟ أوتوا من جهة عمومات أوصاف الشريعة، عمومات أوصاف الشريعة فأخذوا بهذا. ولهذا مثلا الذي يقول بالتحاكم طيب إلى غير الله ورسول، طيب يقول هذا رجل ترك التحاكم، هنا تكفرون عينا الآن يريدون يتحكموا إلى الطاغوت ويقدموا رأي يكفروا به، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمونك فيما شجر بينهم ثم فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكم لقوم يوقنون، وهكذا إلى آخر هذه الآيات. تكفره اللي يقول إيه ونعم أكفره، واللي يقول لا أنا بأفرق بين القضية واثنين وثلاثة وبين إيه، أنت تفرق بين القضية اثنين وثلاثة واربعة وبين كام؟ ولماذا؟ هل النص فرق؟ النص أطلق، فكل من تحاكم إلى غير الله ورسوله فإنه يكون على هذا كافرا، فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. ومن بألفاظ العموم من لم يحكم بما في المحكوم فيه، فهذا عموم في الحاكم وعموم في المحكوم فيه، أنت تخصص بالقضية والاثنين ليه؟ ها؟ لماذا؟ وتجعل الحد عندك ماذا؟ تجعل الحد 5 ولا 10 ولا 20 ولا 100؟ لو أتيت بأي حد طلبناك بالدليل، لو قلت بالمئة قلنا طيب 99، لو قلت بالألف قلنا طيب 999. أنت حولت إلى العدد، والشريعة ما تعلق أوصاف أحكاما إلا على أوصاف منضبطة، هذه خذوها يا أخواني، الشريعة ما تعلق أي حكم أحكام إلا على وصف منضبط، وصف ما يختلف فيه اثنان، إنما أوصاف منضبطة. فهل يا ترى بيان عدد في حد التكفير، بيان عدد في أقل أو أكثر، هذا من الأوصاف المنضبطة؟ أعطينا نصا يحدد لنا. فإن قلت لا أصل واحد والاثنين ممكن يكون عنده يعني غفلة، عنده شهوة، إنما تقول لي لا، تقول لي 100 وتقول لي 1000 وتقول لي كذا، لا يمكن، لا يمكن. نقول لك طيب صح، بناء على كلامك هذا أيضا اللي يحلق لحيته مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين وكذا ومية يبقى كذا، تقول لا 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 أصل هذا في العمل مش في الحكم، هذا عاصي يعني في العمل. نقول لك طيب واللي قاعد في البنك دلوقتي موظف طلع على المعاش دلوقتي قاعد 50 سنة يحكم بالربا وعارف الآية اتقوا الله وضربوا مقيا من الربا، بقاله 50 سنة بيحكم بالربا، ومن لم يفي له بالربا ويعطيه الأرباح هذه نتيجة القروض اللي أخذها بيرفع أمره إلى السلطة التنفيذية ويجيبوه الشرطة، والشرطة تأتي به وتسجنه وكذا، فهل تريد أكثر من هذا؟ رفعه ليعاقب كمان، يبقى إذن أذى ومدير المدرسة أو مدير التربية والتعليم أو الوزير أو وكيل الوزارة الذي وضع الزي الرسمي للبنات بأنه المريول أو البنطال والقميص، وهذا قرار من 50 سنة قانون وألزم به البنات ما يدخلن المدارس إلا بهذا، هذا الزي الرسمي، فإنك تكفر ذلك وتكفر هذا الشخص بهذا المقتضى. ولهذا العلماء ذكروا قضية أو ذكروا أصلا مهما جدا وقاعدة مهمة جدا في هذا الباب، وقالوا بأن الكفر والمعاصي لا ينظر في توصيفها إلى عدد، فالمعصية لا تنتقل إلى كفر بالعدد، والكفر لا يتحول إلى معصية بعدد. بمعنى مثلا رجل زنى بامرأة، معصية ولا كفر؟ معصية، مرتين معصية، مئة، ألف، فتح بيتا للدعارة معصية، طيب زنى بإحدى محارمه، طب زنى بأمه معصية، طيب أجر امرأته يؤجرها معصية، طيب رجل سب الله ورسوله مرة واحدة كافر، مئة كافر، إذا لا يمكن ينتقل الكفر بالعدد من حكم إلى حكم، ولا يمكن تنتقل المعصية بالعدد من حكم إلى حكم، لا يمكن، إنما تنتقل المعصية إلى الكفر بالوصف، جحد، استحل، كذب، خلي بالك، يبقى تنتقل معصية الكفر بوصف منضبط، فقتل مستحلا، تبرجت رادة حكم الله عز وجل، كذبت بالآية، أنكرت الآية مع علمها بذلك، قالت ما يلزمني هذا، لا أؤمن بالحجاب ولو ورد في الكتاب والسنة، يبقى هنا انتقلنا بالوصف. ولهذا الذين يطلقون أحكام الكفر في هذه القضايا، أول ما تأتي إلى أوصاف كده أنت من بتاع بقى مستحيل وكذا، يبقى مش هنكفر حد، من قال لك مش هنكفر حد إلا بتوفر شو أنت موانع نحن، وعليه فالذي يقول بالكفر في من حكم غير ما أنزل الله، يعني غالب من يقولون في الساحة بهذا إنما يفرقون بين القضية والاثنين وبين غيرها، وإذا من أشهر الأقوال عندهم، من أشهر الأقوال عنهم أنهم يفرقون بين الحكم غير ما أنزل في قضية واثنين، وبين يقول من نحى، من إيه؟ من نحى، ونقول الكفر ما ينزل ويتغير حكمه ولا معصية بعدد قط، ولا عرفنا مكفرا ينتقل بالعدد أبدا. ليه؟ وعليه فإنهم يكفرون باللازم يا أخوان، لما قالوا بالعدد إنما قالوا باللازم، قالوا يعني لازم الذي يحكم في بمرة أو مرتين لازم أنه ليس بجاحد ولا مكذب ولا كذا، أما لازم من حكم بأكثر من هذا أو من نحى لازمه الكفر، ولهذا هم لا يكفرون بنفس العمل بنفس الفعل بنفس الحكم، وإنما يكفرون بلازم الحكم، فيقولون فما حكم بالقانون الوضعي وترك هذا إلا وهو يجحد حكم الله، إلا ويكذب بحكم الله، إلا وهو كذا وكذا وكذا إلى آخره. والتكفير باللازم أضعف من بيت العنكبوت، لأننا لو كفرنا بتلك اللوازم لكفرنا جميع العصاة المصرين على المعاصي، لأن من لازم ذلك أنه لا يؤمن بأن هذه معصية ولا يصدق بكتاب ربي بأن هذه معصية وكذا وكذا. ثم إنكم تعلقون أيضا على وصف غير منضبط بخلاف العدد، فالعدد ليس منضبطا، اثنين الوصف نفسه علقتم عليه ليس منضبطا، ألا وهو من نحى، فهل تستطيعون الجواب عن الوصف من نحى؟ صفوا لنا متى يكون الوصف يستحق المعين نحى، نحى يعني نحى، فلو افترضنا أن حكم الله مثلا ألف حكم، فيا ترى من نحى لتصدق مع من؟ إذا حكم في غير قضية فليقال نحى؟ يقول لا لا مش نحى. طيب ألف ليس نحى أيضا، طيب كم يعني؟ كم لو أنك قلت بعدد معين فأنقصت لك واحدا عن هذا العدد لما استطعت أن تبين، فإيه يعني من نحى؟ نحى هذه وصف غير منضبط، وصف غير منضبط، فلابد أن تبين من نحى، لابد أن تبين ما معنى التشريع العام. شريعة الله عز وجل عقائد، عبادات، معاملات، أخلاق، وهكذا. فهل يا ترى من أمر بالصلاة والصوم وبالزكاة وبالحج من ترك هذا ولكنه ما أقام حدودا مثلا، هل يقال هذا نحى مثلا؟ يعني هل يقال هذا نحى؟ من زوج وطلق وورث على مقتضى الشريعة، هل يقال في مثلا من نحى؟ إذن هنختلف أنا وأنت في هذا، أنت تقول نحى أنا أقول ما نحى، هذه كلها أوصاف غير منضبطة. ولهذا يا أخواني ألفاظ تشريع عام وتقنين وإلزام ألفاظ ما عرفت لا في كتب تفسير ولا في كتب السلف ولا في شيء من هذا، إنما هذه ألفاظ محدثة أوردت في هذه القضية حتى يحصل إسقاط الأحكام. لكن القضية في كتب السلف هي ومن لم يحكم بما أنزل الله، هي الحكم بغير ما أنزل الله، هكذا هي الحكم بغير ما أنزل الله. فالحكم بغير ما أنزل الله متى يكون كفرا؟ نقول الزنا متى يكون كفرا؟ الربا متى يكون كفرا؟ وهكذا. فإذا أنا أقول، أنا يعني طبعا ليس هذا يعني كل الكلام في القضية دي، ولكن أنا بأدلل فقط على قاعدة واحدة ألا وهي إيه؟ الفرق بين النوع والمعين، بين النوع والعين، لا بد أن ننتبه لهذا. وأننا إذا قرأنا في كتب العلم من هذه، فلا يعني ذلك أن تسقط على المعين، فمن فعل ذلك فعلا استحق الوصف. يا أخواني لعن الله النامصة والمتنمصة، لعن الله الوشمة والمستوشمة. طيب أنت يا زينب لعنك الله، أنت يا فاطمة لعنك الله، ليه؟ أنا ألعنك بنص الله، بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألست متبرجة؟ ألست متنمصة؟ أنت ملعونة، أنت ملعونة يا زينب. ها؟ ما تقولون في هذا؟ يصح هذا؟ لا يصح، مع أن النبي علمنا أنه لعن الله النامصة المتنمصة، لعن الله الوهاشم المستوشم. أي امرأة متنمصة هذه امرأة ملعونة، لكن هذا نوع. أما إذا أردت العين ورأيت فاطمة، رأيت زينب، رأيت خديجة، رأيت كذا أو كذا متبرجة، فلا يصح لي ولا يحق لي أن أقول أنت يا زينب ملعونة، لعنك الله يا زينب، لأن النبي قال لعن الله النمصة المتنمصة. فهذا لا يسقط على المعين إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. فكل ما تحكم إليه متنازعان غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو طاغوت، إذ قد تعدى به حد. ومن هذا كل من عبد شيئا دون الله فإنما عبد الطاغوت وجوز بمعبودية حده فأعطاه العبادة التي لا تنبغي له، كما أن من دعا إلى تحكيم غير الله تعالى ورسوله فقد دعا إلى تحكيم الطاغوت. وتأمل تصديره سبحانه الآية منكرا لهذا التحكيم على من زعم أنه قد آمن بما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى من قبله، ثم هو مع ذلك يدعو إلى تحكيم غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويتحكم إليه عند النزاع. وفي ضمن قوله يزعمون نفي لما زعموه من الإيمان، نفي لما زعموه من الإيمان. فإما أن يكونوا منافقين أصلا وقد زعموا الإيمان هذا كذبا، كما زعموا الإيمان في كل شيء، وهم كذبة في كل شيء ليس في التحكم فقط، إنما هم زاعمون الإيمان أصلا وزعمون الإسلام وإنما يبطنون الكفر. وإما أن يكون زعما يقتضي عدم القيام بكمال الإيمان، أنت زاعم، أنت زاعم أنك متبع لرسول وتحلق لحياتك، أنت زاعم أنك متبع لرسول وتتبرجين، أنت زاعم أنك كذا وكذا. فمن كان متبع لرسول الله محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لزمته سنته، فهذا زعم، لكن زعم لا يقتضي الخروج من ملة الإسلام. فهناك زعم يقتضي الخروج وهناك زعم لا يقتضي الخروج. زعم المنافقين اقتضى الخروج لهم كفار أصلا في الباطن، كفار في الباطن، فهم ما آمنوا بالله ولا رسوله. وزعم من ينتسب إلى الإسلام لكنه خالف السنة زعم لا يقتضي الخروج من ملة الإسلام. أنت تزعمين أنك تحبين الله ورسوله وتتبرجين، أنت تزعم أنك تحب الله ورسوله وتسبل ثيابك وتحلق لحيتك، أين اتباعك للرسول صلى الله عليه وسلم؟ أين مقتضى هذا الاتباع؟ فهذا زعم، ولكن هذا الزعم لا يخرج من ملة الإسلام. ولهذا لم يقل ألم تر إلى الذين آمنوا، فإنهم لو كانوا من أهل الإيمان حقيقة لم يريدوا أن يتحكموا إلى غير الله ورسوله. ووصف الإيمان أصلا ما يكون إلا لمن حققه، إلا لمن إيه حققه. ولهذا نجد نداء بالإيمان لهذه الطائفة التي عملت بلوازم الإيمان. وينفى الإيمان أصلا عمن لم يعمل بلوازمه، لكن النفي لا يقتضي الكفر. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، نفي الإيمان عنه. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لم يأمن جروب وائقة. انتبهوا يا أخوان، هذه قضايا خطيرة جدا، قضايا الكفر والإيمان. فلو قلت الله أشهد أن من آذى جاره مؤمن، ناقص الإيمان، سيقوم عليك واحد يقول لك أشهد أنك مكذب لرسول الله. الرسول يقول لا يؤمن لا يؤمن لا يؤمن ثلاثا، وأنت تقول مؤمن ناقص الإيمان. منين جبت مؤمن ناقص الإيمان هذه؟ دعونا بقى من هذه العبارات: خالفتم كلام الرسول كذا وكذا. كما لقيت رجل في الحرم في هذه الصفرة: ومن لم يحكم إذا رفع لكم الكافرون. طيب هذا كفر، ده كفر كما قال ابن عباس أمر في التفصيل. ألا تقول الله يقول، تقول ابن عباس يقول الله قال فأوليكم كافرون، فتقول ابن عباس. أنا أفكر بقى أن ابن عباس هتهزه شوي، يعني خلاص الله قريبا ما شيء، ما تقول ابن عباس، ابن عباس ايه؟ الله يقول. قلت له بقى خلاص، قلت بقى اشتغل على الوجه الثاني، قلت له طب والله يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. ها، من قتل مؤمنا كفر؟ قال ها. قلت له الله يقول، الله يقول. فخلاص خذ الله يقول ايضا، والنبي طبعا، والنبي يقول والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. لا 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 تفهم النصوص هكذا. الله يقول تبارك وتعالى هنا وهنا، يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، ويقول وان طفل من المؤمنين اقتتلوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزن زنا حين يزن مؤمن هنا، ويقول هنا وان زنا وان سرق. لماذا اخذت يقول النبي والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، لا يزن زنا حين يزن مؤمن، ولم تاخذ بالاخر؟ فالنبي قال، والنبي قال، والله قال، والله قال، فلا بد من جمع هذه وتلك لازم. فإنهم لو كانوا من أهل الإيمان حقيقة لم يريدوا أن يتحكموا لغير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل فيهم يزعمون، فإن هذا إنما يقال غالبا لمن ادعى دعوة هو فيها كاذب أو منزل منزلة الكاذب، إما كاذب أو منزل منزلة لمخالفته لموجبها وعمله بما ينافيها. قال ابن كثير: والآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحكم إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطغوط هنا. نعم، مذموم كل من تحكم إلى غير الله، إلى غير الكتاب وإلى غير السنة. وقوله تعالى: وقد أمروا أن يكفروا به، أي بالطغوط، وهو دليل على أن التحكم إلى الطغوط مناف للإيمان مضاد له، فلا يصح الإيمان إلا بالكفر به وترك التحكم إليه. فمن لم يكفر بالطغوط لم يؤمن به. من لم يكفر بالقوانين الوضعية ويقول هذه القوانين لا ينبغي تطبيقها، هذه قوانين كذا أو كذا أو كذا، من لم يكفر بهذه القوانين الطاغوتية وزعم جواز التحكم إليها بل وجوب التحكم إليها، وقال يجب أن نتحكم إلى هذه، والتحكم إلى القوانين هذه لا إشكال فيها، وسوى بينها وبين حكم الله أو فضلها على حكم الله أو جوز التحكم بها، كان كافرا بالله رب العالمين، كان كافرا بالله رب العالمين. وقوله: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، أي لأن إرادة التحكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من طاعة الشيطان، وهو إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وفي الآية دليل على أن ترك التحكم إلى الطاغوت الذي هو ما سوى الكتاب والسنة من الفرائض، من الفرائض، وأن المتحكم إليه غير مؤمن بل ولا مسلم. وعليه هتضع صوتك للدستور، نعم ولا لا؟ نعم ولا لا؟ الآن هم بيكفرون الآن على القنوات، اللي ما هيقول نعم، اللي مش هيقول نعم يبقى كافر، اللي مش هيقول نعم للدستور هيبقى كافر، واللي مش هيقول نعم للدستور في بعضهم يقول لا هو يعني مش كافر، لكن على خطر عظيم، يعني على خطر عظيم، هذا يحتاج إقامة حجة، هذا على خطر عظيم. اللي مش هيقول نعم، إذا لم تقل نعم للدستور يا ويلك، فالناس قد انقسموا إلى معسكرين. معسكر يقول نعم يبقى هذا يريد الشريعة، معسكر يقول لا يبقى هذا يرد الشريعة. وما حكم بقى من رد الشريعة؟ وما حكم من أرد الشريعة؟ وأين الشريعة؟ اللي يقول نعم للدستور، مصر بلد ديمقراطي، اللي يقول نعم للدستور سيادة الشعب، اللي يقول نعم للدستور بالرجوع إلى القانون والتحكم إليه في كل ما نتنازع فيه، واخد بالك؟ اللي يقول نعم للدستور في حرية الفكر والاعتقاد، اللي يقول نعم للدستور في كل هذا سيكون إن شاء الله مريدا للشريعة بإذن الله رفيعا لواءها إن شاء الله. وأما من يقول لا للدستور فهو راد على الله حكمه وراد على رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمه، وبالتالي إما كافر نطقها زعيم جماعة الجهاد في الميدان فهو كافر كافر، ونطقها غيره قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار. فالمسألة الآن بقت قضية كفر. جيش محمد موجود خيبر، خيبر يا يهود، جيش محمد هنا موجود، جيش محمد هنا موجود، سيادة الشعب، جيش محمد. فهتقول نعم ولا لا؟ طبعا يجب ألف مرة لا، يجب ألف مرة لا. والذي يقول نعم للدستور هذا على خطر عظيم، خطر عظيم، خطر عظيم جدا جدا جدا، لأن من قال نعم للدستور مجوزا التحاكم إليه، شوف ما في خلاف بين العلماء في من جوز، من ساوى، من ساوى، من فضل، من استحل، من كذب، من جحد، من بدل نسب ذلك إلى الشريعة، ما في خلاف أن هذه من المكفرات التي تخرج من ملة الإسلام. فالإنسان على خطر عظيم، خطر عظيم، ولولا جهل كثير من الناس واغترار كثير من الناس بفتاوى من ضلل في هذا، لولا ذلك لكان للحكم على المعين شأن آخر. فكيف تقول إذن نعم للحكم بغير ما أنزل الله؟ كيف تقول إذا نعم للتحاكم إلى غير كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مقتضى الإيمان يأبى ذلك. فنعم على كل الأحوال إثم ومعصية، هي مكفرة أم لا مسألة أخرى، ولا بكل الأحوال هذا يتعين عليك بل يجب عليك. إذن القضية مش محتاجة إيه؟ مش محتاجة، لأن اللي بيلزمني بنعم هذا بيلزمني بأي دليل؟ ألزمون بنعم بأي دليل؟ طيب بأي دليل نقول له هذا الدستور فيه الحكم غير ما أنزل الله عز وجل؟ هذا الدستور في السيادة للشعب، هذا الدستور في المرجع للقانون، هذا الدستور في بلد ديمقراطي، هذا الدستور في مواطنة تقتضي التسوية بين المسلم والنصراني، هذا الدستور في حرية فكر ورأي وكذا، هذا الدستور في حرية إبداع ومش عارف إيه، هذا الدستور في كذا 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 كذا. أقول نعم ليه؟ وهذا الدستور اسمه التحاكم، هذا الدستور يساوي الحكم، هذا الدستور اللي أحكم به ولا أغني به، هذا الدستور اللي يحكم به. فإن قلت نعم للدستور فما الدليل؟ شوف يا أخواني الدرك اللي احنا وصلنا إليه، يا أخواني شوف الدرك الذي وصلنا إليه، نوجب، جاء اليوم اللي يوجب أصحاب اللحى على الأمة أن تقول نعم لدستور وضعي. يا الله يا الله، مسخ، إيه والله مسخ، جاء اليوم اللي احنا نوجب هذا؟ جاء اليوم اجتهاد فين؟ اجتهاد أي، أين الاجتهاد هذا؟ أي اجتهاد هذا؟ اجتهاد في إيه؟ نعم للدستور ليه؟ ليه؟ نعم للدستور ده أنت على خطر عظيم. جوز، جوز من الحالات الستة اللي احنا بنناحي في الناس كمان يعني يعني ينزلوا معنا على حدها لعلماء السنة، هات مش بقى بتقول بمطلق اللي تجوز، كيف تجوز؟ ده لابد أن تتبرأ. فإن قال والله أنا أتبرأ بس أصل المرحلة، قال لا أتبرأ ثم أتحكم، كيف هذا؟ وأوجب بنعم، كيف هذا أصلا؟ كيف هذا؟ هنرجع إلى الحلقة المفرغة التي رد بها هدي النبي صلى الله عليه وسلم إيه أصل الواقع، أصل ضرورة، أصل مش عارف إيه، أصل إيه، أصل أصل إيه. إذن أبيح لكل أحد ما يصنع لأنه عنده أيضا عذر، الضرورة، المصلحة تقتدي أو لا تقتدي. ينبغي أن تكون لغتنا واحدة أصلا، والله عز وجل هو الذي يأتي بالتمكين. إنما أنت تأتي بالتمكين بهذا، ده تضع دستور اليوم، واللي يبكي على القنوات ويقول مصر هتضيع ومصر كذا ولازم نقول نعم، كيف هذا أصلا؟ كيف هذا؟ جاء اليوم الذي كان يكفر بعرض الشريعة نفسها، الشريعة على مجلس الشعب كفر مجرد بجمع المسلمين، اليوم عرض الدستور على الأمة ويجب أن تقول له نعم. يا الله، شوف الفرق بين الحكمين. يستفتى من قبل بين عرض الشريعة على مجلس الشعب عشان تطبق ولا تطبق، كفر مجرد، قالك لأن الشريعة ما تعرضش، الشريعة تطبق، لو عرضتها تطبقها ولا تطبقها هذا كفر مجرد. ثم هو نفسه الآن يمشون وهناك هو وغيره قائلين بأنه يجب تحكيم هذا الدستور، ويجب أن يقول الناس له نعم. إن من يقول نعم لهذا الدستور على خطر عظيم، إن من يقول نعم للدستور، إن من يقول نعم للحكم غير منزل الله، إن من يقول نعم للحريات بإطلاق، إن من يقول نعم لسيادة الشعب، إن من يقول نعم للديمقراطية التي حكم الشعب نفسه بنفسه، على خطر عظيم جدا 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 جدا. ولهذا ينبغي ألا تستدرج الأمة في هذا، وهذا استدراج عظيم، ولا يمكن أن يحصل توفيق لأمة الإسلام وهي تصوت على الدستور بنعم. من الذي يقول نعم؟ إنهم الإسلاميون، هم الذين يدعون الأمة بكل قوة إلى قول نعم، ويضحكون على الناس إذ يقفون في الميادين ويعتبرون أن القضية قضية شرع. شرع مصر خرجت اليوم لتطبق شرع الله، مصر خرجت اليوم لتؤكد للدنيا كلها ولمصر بصفة خاصة أن شعب مصر لا يقبل إلا الشريعة. عجيب عجيب، لا يقبل إلا الدستور. هي فين الشريعة أصلا؟ في أين الشريعة؟ ثم إذا أنت أردت الشريعة فعلا، لا تتكلم في الـ في الـ في الـ الميادين وتقول مصر اليوم خرجت لتقبل الشريعة، أنت روح للحاكم وقول له نريد الشريعة، لسيما أنت وغيرك وكذا ممن يدخلون على الحاكم. جاء اليوم يا أخواني اللي احنا نقدر نقيم على الحاكم الحجة، جاء اليوم اللي احنا نستطيع أن ندخل على الحاكم بهذا. فإذا هذه مسألة لا يلبس عليكم بكثرة من يفتي في هذا ويقول ويرهبون الأمة إذا ما قلت نعم فأنت كذا وكذا 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 وكذا، وينزلون عليك الأحكام، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، أي إذا دعوا إلى التحاكم إلى ما أنزل الله إلى الرسول أعرضوا إعراضا إعراض المستكبرين، كما قال تعالى وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. قال ابن القيم هذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فلم يقبل وأبى ذلك أنه من المنافقين، ويصدون هنا لازم لا متعد، هو بمعنى يعرضون لا بمعنى يمنعون غيرهم، لأنه لازم وليس متعديا، فهو معنى يعرضون ويصدون معرضون لا بمعنى يمنعون غيرهم. ولهذا أتى مصدره على صدود، ومصدر المتعدي صد، فإذا كان المعرض عن ذلك قد حكم الله سبحانه بنفاقهم فكيف بمن ازداد إلى إعراضه منع الناس من تحكيم الكتاب والسنة والتحكم إليهما بقوله وعمله وتصانيفه، ثم يزعم مع ذلك أنه إنما أراد الإحسان والتوفيق، الإحسان في فعله ذلك والتوفيق بين الطاغوت الذي حكمه وبين الكتاب والسنة. قلت أي الشيخ سليمان وهذا حال كثير من يدعي العلم والإيمان في هذه الأزمان، إذا قيل لهم تعالوا نتحاكم إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيتهم يصدون وهم مستكبرون ويعتذرون أنهم لا يعرفون ذلك ولا يعقلون بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم؟ قال ابن كثير أي فكيف بهم إذا أصابتهم المقادير إليك في المصائب بسبب ذنوبهم واحتاجوا إليك في ذلك؟ قال ابن القيم قيل المصيبة فضيحتهم إذا أنزل القرآن بحالهم، ولا ريب أن هذا أعظم المصيبة والإضرار، فالمصائب التي تصيبهم بما قدمت أيديهم في أبدانهم وقلوبهم وأديانهم بسبب مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم أعظمها مصائب القلب والدين، فيرى المعروف منكرا والهدى ضلالا والرشاد غيا والحق باطلا والصلاح فسادا وهذا من المصيبة، وهذا يبتلى به من رد حكم الله ورسوله ولم يتحاكم إلى قال الله وقال رسوله، ولم ينشرح صدره لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يصاب بالمسخ، فيرى المعروف منكرا، ويرى الهدى ضلالا، ويرى الرشاد غيا، ويرى الحق باطلا والصلاح فسادا. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، إنما نحن مصلحون. وهذا من المصيبة التي أصيب بها في قلبه. ولهذا يا أخواني مصيبة البدن أهون من مصيبة القلب. مصيبة القلب يترتب عليها محبة الضلالة وكراهة الهدى، محبة الغواية وكراهة الاستقامة، وهو الطبع الذي أوجبه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وتحكيم غيره. قال سفيان الثوري في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة، قال هي أن يطبع على قلوبهم، أن يطبع على قلوبهم، فلم يعد يميز بين حق وباطل وبين معروف ومنكر، سبحان الله. وقوله تعالى ثم جاءوك يحلفون بالله إن أرادنا إلا إحسانا وتوفيقا، كل طبعا يقول كده والله إحنا بنريد المصلحة، والله نريد المصلحة، نريد المصلحة لأمتنا في خلاف ما شرع ربنا سبحانه، ما شرعه الله إنما أصلح أمة النبي والصحابة، أما نحن الآن ما يكفينا القرآن، ما تكفينا السنة، إنما نريد أن نشرع شرعا جديدا، وهو شرع المصلحة والمفسدة على خلاف ما جاء في النصوص أمرا ونهيا. قال ابن كثير أن يعتذرون ويحلفون إن أردنا بذهابنا إلى غيرك إلا الإحسان والتوفيق، أي المضاراة والمصانعة. وقال غيره إلا إحسانا أي لا إساءة. طبعا المنافقون بيعتذرون، يعني يقولون يا رسول الله والله ما أردنا إلا مداهنة، ما أردنا إلا دفع شرور، ما أردنا إلا كذا، إحنا أردنا بس ندفعهم إلى آخره، يعني ما أردنا إساءة إلا إحسانا أي لا إساءة، وتوفيقا أي بين الخصمين، نريد فقط أن نصل إلى حلول وسط، إلى حلول إيه؟ نصف، ما نريد يعني الخروج عن شريعتك يا رسول الله، وإنما نحن نفعل ذلك مضاراة ومداهنة وتوفيقا بين كذا، ودرءا للمفاسد وجلبا للمصالح، ولم نرد مخالفة لك ولا تسخطا لحكمك. قلت فإذا كان هذا حال المنافقين يعتذرون عن أمرهم ويلبسونه لئلا يظن أنهم قصدوا المخالفة لحكم النبي صلى الله عليه وسلم أو التسخط له، فكيف بمن يصرح بما كان المنافقون يضمرون حتى يزعم أنه من حكم الكتاب والسنة في موارد النزاع فهو إما كافر وإما مبتدع ضال. وفعل المنافقين الذين ذكره الله عنهم، الذي ذكره الله عنهم في هذه الآية، هو بعينه الذي يفعله المحرفون للكلم عن مواضعه، الذين يقولون إنما قصدنا التوفيق بين القواطع العقلية بزعمهم التي هي الفلسفة والكلام، وبين الأدلة النقلية، ثم يجعلون الفلسفة التي هي سفاهة وضلالة الأصل، ويردون بها ما أنزل الله على رسوله من الكتاب والحكمة، زعموا أن ذلك يخالف الفلسفة التي يسمونها القواطع، فتطلب له وجوه التأويلات البعيدة، وحملوه على شواذ اللغة التي لا تكاد تعرف. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، قال ابن كثير أي هذا الضرب من الناس هم المنافقون، والله عالم بما في قلوبهم وسيجزيهم على ذلك، فإنه لا تخفى عليه خافية، فاكتفي به يا محمد فيهم، فإنه عالم ببواطنهم وظواهرهم، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى أمر الله رسوله فيهم بثلاثة أشياء، أحدها الإعراض عنهم إهانة لهم وتحقيرا لشأنهم وتصغيرا لأمرهم، لا إعراض مناكرة وإهمال، وبهذا يعلم أنها غير منسوخة. الثانية قوله، شوف يقول لا إعراض متركة وإهمال، يعني أنت يجب عليك واجب البلاغ، واجب البيان، واجب كذا، لكن لا استهم بهم، حقرهم، فإن من تحاكم إلى غيرك هذا يجب تحقيره، أما الدعوة فإنها ينبغي أن تكون. لهذا قال لا إعراض متاركة وإهمال، تتركوا ما تهملهم لا، لكن حقرهم وصغرهم. قوله وعظهم أي وهو تخويفهم عقوبة الله وبأسه ونقمته إن أصروا على التحاكم إلى غير الرسول صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه. الثالث قوله وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي يبلغ تأثيره إلى قلوبهم، ليس قولا لينا لا يتأثر به المقول له. وهذه المادة تدل على بلوغ المراد بالقول، فهو قول يبلغ به مراد قائله من الزجر والتخويف، ويبلغ تأثيره إلى نفس المقول له، ليس هو كالقول الذي يمر على الأذن صفحة. وهذا القول البليغ يتضمن ثلاثة أمور: أحدها عظم معناه وتأثر النفوس به، الثاني فخامة ألفاظه وجزالتها، الثالث كيفية القائل في إلقائه إلى المخاطب، فإن القول كالسهم والقلب كالقوس الذي يدفعه وكالسيف والقلب كالساعد الذي يضرب به. كيفية القائل في القائل المخاطب، فإن القول كالسهم والقلب كالقوس الذي يدفعه، فإن الإنسان قد يقول القول ولكنه لا يدفع قلب حريص ولا قلب متفاعل، فقد يخرج القول باردا مع فصاحته وبيانه، لكنه يخرج باردا، ولهذا ليست نائحة الثكلى كالنائحة الإيه؟ كالنائحة المستأجرة. فأمر الله نبيه أن يقول القول البليغ، وأن يقوم بالبيان العظيم، وأن يتفاعل في قوله مع هذا، لعل الله أن يردهم عن غيهم. وفي متعلق قوله في أنفسهم قولان، أحدهما قولا بليغا، أي قولا بليغا في أنفسهم، وهذا حسن من جهة المعنى ضعيف من جهة الإعراب، لأن صفة الموصوف لا تعمل فيما قبلها. وقل قولا بليغا في أنفسهم. والقول الثاني أنه متعلق بقل، وفي المعنى على هذا قولان، أحدهما قل لهم في أنفسهم خاليا بهم ليس معهم غيرهم بل مسرا لهم النصيحة، والثاني أن معناه قل لهم في معنى أنفسهم كما يقال قل فلان في كيت وكيت، أي في ذلك المعنى. قلت هذا القول حسن. طيب الكلام هيطول في الآية، خلينا نرجع إلى تاني قل لهم في أنفسهم، إن الكلام طويل عشان بس يحتاج هذا إلى شرح وبيان. طيب نكتفي بهذا القدر.